أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأبحاث الماضية كانت تدور حول ثلاثة محاور، يعني عدة بحوث على ثلاث محاور تكلمنا عنها. مسألة توحيد الأسماء، كيف نوحد بين الأسماء، وقلنا بأنه في كتب الرجال وكتب الحديث الأسماء مشتركة، ففي حاجة إلى مميز، وهذا من أصعب الخطوات في تقييم الحديث، والكثير يقع في أخطاء كبيرة. ثم تحدثنا عن العنعنة، وقلنا بأن العنعنة الأصل فيها الاتصال واللقاء، فإذن دعوة من يقول بأن العنعنة أعم من اللقاء وعدم اللقاء، هي دعوة باطلة. وبرهنا على أن الأصل في العنعنة، يعني عندما نرى التعبير هكذا، علي بن إبراهيم عن أبيه، واحد من يجي يقول علي بن إبراهيم كان عمره 17 سنة أبوه مات، فإذا شلون يروي عن أبيه هذا اللقاء؟ هذا يرد إشكال حتى بالنسبة للصدوق بالنسبة لأبيه، يرد بالنسبة لأحمد بن محمد خالد البرقي عن أبيه. رواية الأبناء عن الآباء فيه نوع من التسامح، لأنه هذا أقرب الناس إليه، هو الوريث، هو يرث كتبه وهو يعيش وياه في بيته ويومية يتعاهده بالحديث. هذا يختلف عن ذاك الغريب المتعني اللي جاي إلى الشيخ ويقول له حدثني. هذا ما تحدثنا. اليوم بحثنا حول الطبقات. الطبقة بمعنى مجموعة من الرواة، أكرر، الطبقة بمعنى مجموعة من الرواة يأخذون الحديث عن شيخ واحد أو عدة مشايخ. مجموعة من الرواة يأخذون الحديث عن شيخ أو عدة مشايخ أو عدة شيوخ. هل مجموعة يسموها طبقة؟ وهذه تنفع في معرفة المرسل والمسند، تمييز المرسل والمسند. السنة عندهم طبقات، يعني ابن سعد أول من كتب الطبقات الكبرى. الشيعة ما كان عندهم طبقات بذاك المصطلح اللي موجود عند السنة إلا بعد أن أبو بزور كتب طبقات أعلام الشيعة، وبزمان أيضا سيد محسن أمين عاملي كتب أعيان الشيعة. ذا قال أعيان، هذا قال أعلام، وفرق بين العنوانين. الأعيان أعم من الأعلام، والأعلام أخص من الأعيان. عندما يقول عين وأعيان، يعني راوي ومجتهد وأمير ووزير ورئيس وخليفة الكل والتجار والمشاهير والمعروفين، هذا لا أعيان، أعم من الأعلام. أما إذا قيد بأعلام لازم يكون مؤلف، أو لازم يكون أستاذ يدرس عند تلاميذ، أو يكون راوي، أو يكون مجاز من قبل مجموعة من المجيزين حتى يصدق عليه أنه هذا علم من الأعلام. طبقات بذاك المعنى اللي يعطينا معيار في فهم أو في إحراز أن هذا الحديث فيه إرسال أو لا، يعني سلامة السند. ما واحد قدر يكتب طبقات على رغم أنه البروجردي كتب طرائف المقال وعين الطبقات، وقبله محمد تقي المجلسي كتب الرجال وعين الطبقات، ولكن هذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع بفتوى باعتراف من السيد البروجردي، لأنه كان في موارد نقد. سيد البروجردي رحمة الله عليه 40 سنة حسب ما هو يكتب قعد في بروجرد، بعد أن خلص دروس الأصول والفقه عند المرحوم الأخوند الخراساني صاحب الكفاية، لأنه هو كان تلميذ صاحب الكفاية وعنده إجازة اجتهاد من صاحب الكفاية، وصاحب الكفاية كتب رسالة إلى أبيه إلى بروجرد أنه دير بارك على هذا الولد هو قوي ويحمد به، حتى لا يهمل الأب، لا يهمل أمر هذا هذا الشاب المتطلع اللي عنده طموحات قوية جدا، فهو يأتي إلى مسقط رأسه بروجرد ويسكن 40 سنة في بروجرد. وبعد وفاة سيد أبو الحسن الأصفهاني في النجف احتاروا يقلدون من، هاي قصة معروفة، قالوا ما عندنا حل إلا نختبرهم، هل موجودين نختبرهم، فكتبوا الأسانيد المقلوبة، الأحاديث والأسانيد المقلوبة، قلبوا السند، غيروا المتن مع سند آخر، ثم قدموا واسطة على واسطة، خربصوا الطبقات، هاي موجودة، هاي النسخة الآن موجودة ومطبوعة أصلها ومطبوعة، الأصل مطبوع وجواب السيد البروجردي هم مطبوع. علماء النجف ما كان ينطلي عليهم شيء بذاك الوقت، كانت الحوزة في ازدهارها، ولذلك اضطروا أن يمتحنوا، يعني كان عندهم مجتهدين كبار، بس رادوا الأعلم فالأعلم، رادوا أحسنهم، أحسن الموجودين، خير الموجودين، وهذا كان يقتضي بأنه يصنعون أو يمتحنون الكل أو لا أقل اللي يؤمل منه أن يصبح هو المرجع. فكتبوا 9 أحاديث بأسانيد مغلوبة، وهذه طبعت، وأنا طبعتها في حياة سيد الطائفة في هذا الكتاب هنا بعد ما كانت مطبوعة، طبعا أنا أخذتها مطبوعة. هناك السيد البروجردي ذاك الوقت ماكو تليفون، الرسول اجى من قبل النجف رايح يزور مشهد الرضا، فهم يروحون الى بروجرد، هو لطيف ايام الصيف ينزلون عند السيد البروجردي، نزل عنده رواء الورقة، السيد البروجردي قبل ان تغيب الشمس بنفس النهار، هكذا يقولون حسب اهل الدراية، كتب كل الاجوبة وأعطاني هو، رجعهم إلى النجف الأجوبة، النجفي لما شافوا قالوا هذا يصلح أن يكون مرجعا، لأنه فقه بدون رجال ومعرفة الطبقات هذا يلتبس عليه الأمر، يعني مثل ما التبس الأمر على صاحب الجواهر في كثير من القضايا، صاحب الوسائل وقع في أخطاء عندما كان في جبل عامر، لكن لأنه كان منفرد قاعد ببيته، كل مؤلف عشان نقعد ببيوتنا شو نعرف، نكتب، لكن لما يظهر هذا المكتوب يصل بيدي واحد ينتقد نقول ها شلون ما التفتنا إلى هل. فشيخ حر العاملي كان بجبل عامل مخلص وسائل الشيعة، اجى إلى مشهد، مجلس سمع بي أنه رايح إلى مشهد، راح إلى مشهد، صارت إجازة مدبجة، هو أجازة صاحب الوسائل، وصاحب الوسائل أجازة المجلسي، بس لما شاف بمشهد اكو علماء قعدوا وياه، ها شيخنا انت هنا ايش سويت بهالباب، ليش ذاكر هذا الحديث مقطوع، هذا لو تجيب القرينه وياه المعنى يختلف، شوي قاموا ينتقدونه طبعا باسلوب حوزوي مو بشتائم وكذا، ومن النتيجه استطاع ان يعدل ويصلح كثير من الابواب ويزود كثير من الاحاديث في ضمن الابواب، وهاي صارت نسخة ثالثة لوسائل الشيعة. أنا شاهد هنا سيد البروجردي كتب الأجوبة، هم استحسنوهن، بل شافوا أنه أقوى واحد من الموجودين، ما واحد أقوى من هذا الشخص في علم الرجال ودراية الحديث، ولا يمكن أن يعرف واحد الفقه. الآن مثال اللي أجيبه لكم، شوفوا صاحب الجواهر لما ما ينتبه إلى بعض الشغائل شلون يقع بأخطاء. الرواية تقول سئل الإمام الصادق عليه السلام الوضوء بماء الورد والغسل به، الإمام قال لا بأس به، هذه في باب المضاف. الفقهاء يقولون هذا ماء مضاف، وبطريقة سهل ابن زياد، وبطريقة الآخر أيضا محمد بن عيسى عن يونس، محمد بن عيسى عن يونس إذا تفرد بحديث هذا ما يذكرون النجاشي وغيره، يعني هذه لا قيمة لهذا الحديث. أما صاحب الوسائل ما يقبل هذا المبنى، ولا المبنى اللي قبله أنه سهل ابن زياد ضعيف، بل يعد سهل ابن زياد من الثقات، لأن الوحيد اللي وثقه المفيد رحمة الله عليه في الإرشاد، الإرشاد ليس من الأصول الرجالية، ولكن البعض يحاول أنه يجيب إلى مستوى الأصول الأربعة الرجالية، وهذا يخلق مشكلة إليه، يعني يرفع التوثيق بمستوى الجرح، وإذا تعارض الجرح والتعديل يقدم قول الجارح أو قول من تطمئن إليه الناس. صاحب الجواهر يشوف على أي مبنى يريد يضعف هذا الحديث ما يقدر. شو يسوي؟ يجي يقرأ ماء الورد بكسر الواو، وهذا لا يجوز. آخر مو إحنا عندنا العنعنة اللقاء والسماع، الأصل في العنعنة هو الشيخ الطوسي هم قاعد بالتهذيب. يعني أتعجب شلون صاحب الجواهر يشوف عبارة الطوسي ولا مرة يحتمل. هو الشيخ الطوسي معروف بكثرة المحامل، يعني لكل حديث يعمل عدة، يجيب عدة محمل حتى لا يرفضه، حد الإمكان يحاول أنه يحافظ على كيان الحديث ولا يخرب كيانه لا بالسند ولا بالمتن. بس هنا من يوصل يشكك بسنده، يشكك بدلالته، ولكن ما يقول المقصود ماء الورد، يعني إبل ترد وثم يصير وغف على هذا الماي، والماي يصير شبه المضاف، يعني إذا توخر الوغف اللي ينزل من فم البعير هو الماي يصير مطلق، يعني ماي يصير مثل ما يقولون مش مخبوط، بس هذا الوغف اللي يصير عليه يموه على الإنسان، يفكر هذا الماء أصبح شنو مضافا، فإذا لا يجوز الغسل والوضوء بهذا. ولكن يقول إذا رفعت الوغف أو نحيت الوغف عنه هذا الماء يصبح صالح للوضوء والغسل. خب يقولوا له يا صاحب الجواهر أنت بأي وجه جيت احتملت أن يكون بكسر الواو مش بفتح الواو؟ آخر السماع يسمع ورد ما سمع ورد، وأنت ليش تقول هذا يحتمل أن يكون ماء الورد؟ هذا معناه أنه صاحب الجواهر يريد يقول بأنه كل أحاديثنا إجت عن الوجادة، يعني شاف بالكتاب واو را دال وعليها ألف لام، واحد قراها ورد، واحد ورد يعني ذاك المعتصر من الورد، ماء المعتصر من الورد، وكلمة معتصر هم يجيبها الشيخ الطوسي بالتهذيب، وليش نفسرها بماء الورد؟ أحسن رد وأحسن حل، أنا أقول أحسن حل، أحسن أقول الشيخ أحسن حل هو ما قاله الشيخ الطوسي في بداية نقله. وطبعا الحديث هو نقله عن الكافي، أصل الحديث هو في الكافي، ثم الطوسي نقله في تهذيبه استنادا إلى محمد بن يعقوب إلى الكلين يعني. ولكن شيخ الطوسي يشوف الحل النهائي هو هذا، يقول أنه أصحابنا أعرضوا بالإجماع، أعرضوا عن الإفتاء استنادا على هذا الحديث، يعني أعرضوا قالوا هذا الحديث خلاف المشهور وخلاف المعتمد، فإذا لا قيمة لهذا. إذا أعرضوا هذا الانكسار والانجبار بالرجال فالأمر جدا مهم. كثير من الأحاديث الضعاف أجبروها بعمل الأصحاب أو بفتوى الأصحاب، وكثير من الأحاديث اللي كانت صحيحة ورواها الثقات من أصحابنا كسروا هذا الصحة، كسروها سموه الانكسار، يعني انكسار الصحة. ولذلك من السذاجة واحد يدعي العلم ولا يعرف مباني العلماء في قصة الانجبار وفي قصة الانكسار، لأنه هذا يستلزم أنه يروح يطالع يشوف هاي المسألة عند القدماء عند المتأخرين وعند المتأخرين هذا شلون تعاملوا مع هذا الحديث. وأما واحد يجي يقول عمي هذا مو صحيح وأرفضه، لا يجوز الرد عليهم كالرد علينا. ومن هنا نقول عندما واحد يدرس الرجال ويريد يحكم على حديث لا يجوز له أن يحكم على تلك الأحاديث المحدودة المحددة التي هو يراها صالحة للإفتاء بموجبها، ويغض النظر عن عشرات الآلاف من الأحاديث. هذا جزء لا يتجزأ. تقول شي خصة ذاك حديث يرتبط بالتجارة، هذا يرتبط بالوضوء وهذا مبتلى به، عن التجارة مو مبتلى، لكن الرجال طبيعة الرجال يريد تعريف الطبقات وعلاج المعلول وتعيين المشترك وتعيين المعلق وثم المقرون لازم يفكك. هذا ما يمكن إلا واحد يشتغل على كل أسانيد الكتب الأربعة، واللي يقول أنا أستطيع أن أختصر الطريق وأشتغل على مثلا 4000 حديث اللي ذاكرهن جواهر بكتابه، من 45000 جايب بس 4000. يا أخي هذا صاحب الجواهر ما تقدر تتقلده إذا مجتهد أنت. يعني ما أحكي للمجتهدين، أحكي للي يريد يعرف عن الاجتهاد. هذا هو آراء الاجتهادية، كل مجتهد يختار من عشرات أو أحيانا من مئات الأحاديث، يقوم يبحث عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا إلى أن يصف أمره على حديث واحد يجعله هو شنو الدليل والمستمسك في 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 إفتاءه. هذا بعد ما يصير أنا أجي أقول إن هو جاب حديث واحد في هالمسألة فإذا أنا أيضا أختصر وعلى لا، وذاك من مئة حديث جاب حديث واحد وأودعه في كتابه ليكون له دليل إلى لنفسه بينه وبين الله. بعد أن فتش عن مئة حديث يخص بهذا الفرع الفقهي الخاص، فإذا الرجال سهل؟ لا مو سهل، مو بحاجة إلى رجال، لا مش صحيح. التعامل مع الرجال مثل الأخباري يقول ما بين الدفتين كله صحيح، شيخ الأنصاري يقول الوثوق الصدوري، يعني كل هذا النبيين كان قرائن وكله صحيح، هذا لا يصح. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذا ناقشوك بسند اللي وقع فيه صاحب الجواهر في الخطأ ماذا تقول؟ تقول لأنه صاحب الجواهر قال لك؟ يقول لك عمي شو أنت تقل لي صاحب الجواهر؟ يقول عمي هذا خبرة، منو قال صاحب الجواهر خبرة بالرجال حتى أنت تتبعه؟ بعدين يا مبنى بأي دليل يقولون بأنه يجوز لك أن تتبع الخبرة؟ إذا الشكل شا أفراغ الوسع وتعب وهذا بعد عجل من هذا أحسنتم حقيقة. وهو هذا من نوع التقليد السيء، لأنه ذاك العامي عنده علم إجمالي، وكلنا نقرأ بالأصول، العامي عنده علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي يقع على عاتق الفقيه أن يبدل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. لذلك يقول هذا ما أفتى به المفتي، وكل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حق، فهذا حكم الله في حق. علم إجمالي يوجب اليقين والإطمئنان لنفسه، هذا ما أفتى به المفتي بعد أن أحرز أن هذا الفتوى هذا كان من يراعي هذا الفقيه ومن كتابة هذا الفقيه أو من لسان هذا الفقيه أو من رسالة هذا الفقيه. إذا أحرز هذا المعنى صارت القضية هذا ما أفتى به المفتي هاي الصغرى، وكل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حق هاي الكبرى. النتيجة تتبع أخس المقدمات، النتيجة تتبع الحد الوسط في البرهان، حد الوسط في البرهان شنو حكم الله، فإذا هذا حكم الله في حقي، هذا علم إجمالي لكل مقلد. أما الفقيه ما يحكي هالشكل، ما يقول هذا ما أفتى به صاحب الجواهر وكل ما أفتى به صاحب الجواهر بقى. ليش يقول؟ لأنه صاحب الجواهر قال هاي صحيحة، يقول صرت مقلد أنت مثل ما تفضلت سمعت. يا أخي القصة مو هالشكل، القصة لازم أنت هذا العلم الإجمالي تبدله إلى علم تفصيلي، إلى علم تفصيلي قوامه كل جزئيات هذا المعلوم، كل جزئيات هذا المعلوم لازم يكون قوام هذا العلم التفصيلي حتى يتم أنك حتى يقال لك أنك أنت مجتهد وأنت صاحب مثلا فتوى بهالمسألة. فلازم تدرس الرجال لازم تعرف طبقاتهم، 40 طبقة عندنا بالرجال إلى يومنا هذا. أنا الآن أعطي هذه الكراسة لسماحة السيد، بعدين هو يكثرها لكم إن شاء الله ويعطيكم إياها. أنا أقرأ العبارات المهمة أو المفاتيح بهذه الكراسة، أنه طبقات الرواة. مين نبدأ؟ إذا نبدأ من الكوليني شكل آخر يصير عندنا ترقيم، إذا بدأنا من الطوسي يصير شكل آخر. أحسن شيء ابدأوا من الطوسي، الطوسي في الطبقة 12. خب شيخ الطوسي ياهو المفيد صار 11، اللي علم الطوسي منه الصدوق يصير 10. الصدوق من أخذ حديثه؟ أخذ من الكليني وأبو ابن بابوي، صار كليني صار 9. مشايخ الكليني يصيرون 8، مشايخ الكليني يصيرون 7، والسابع أخذ من السادس، السادس أخذ من الخامس، الخامس من الرابع، الرابع من الثالث، الثالث من الثاني، والثاني أخذ من الأول، وهم منه ذولا الأركان الأربعة سلمان أبو ذر المقداد عمار، وهم ينتمون إلى رسول الله، ينتهون إلى رسول الله بالحديث وبالسند. طبعا الغاية مو داخلة بالمغية، دائما بالرجال ديروا بالكم الغاية غير داخلة بالمغية. في الرجال ليست القصة مثل المرفق، حتى بالوضوء بغسل اليد لازم ندخل المرفق شنو بغسل اليد، لأن هنا المرفق داخل بالغاية، ولذلك يجب غسل المرفق لأن المرفق هو داخل في الغاية وجزء من الغاية. أما ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر هذه غاية داخل في المغية، هناك من يقول داخل في المغية وهناك من يقول غير داخل في المغية. فإذا واحد نذر الإحياء في ليلة القدر هل يجب عليه أن يصبر حتى يؤذن المؤذن لأنه يرى بأن مطلع الفجر هو داخل في المغية، يعني الغاية داخل في المغية مثل المرفق، أو لا مثل حسنة زرارة؟ نقول حسنة زرارة بمكان نقول صحيحة زرارة، مكان نقول موثقة زرارة، يقول عمي شنو هالتناقض هذا؟ إذا رواية زرارة حسنة ليش تقولون عنها موثقة؟ وإذا موثقة ليش تقولون عنها مثلا أفرض صحيحة؟ الجواب يا أخي زرارة غاية، زرارة مو داخل بالمغية، كل العلماء يقولون هكذا. يقول طريق الصدوق إلى زرارة هذا لما نتحسبه يمكن يطلع حسنة، لأن النتيجة تتبع خصم المقدمات، يمكن يطلع الطريق صحيحا الحديث، يعني طريقه يكون صحيحا أو الرواية تكون صحيحة ويمكن تكون موثقة. فإذا أنت تشوف ما قبل الزرارة، ما تحسب زرارة ويا الطريق، لأنه الزرارة غاية وبالرجال الغاية مو داخل في المغية. الطبقات هم نفس الشيء بالضبط، عندما نقول رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه الطبقة الأولى، يقول وين رسول الله؟ رسول الله خارج من الطريق. وعندما نقول أصحاب الصادق عليه السلام، يعني الصادق مو داخل بالطريق. وبالمناسبة أذكر أنا لما ألفت مشيخة النجاشي وديته عند سيد محمد علي أبطحي الله يرحمه صاحب كتاب تهذيب المقال، أعطيته الكتاب عنوان هدية، وبلكي عنده ذا ملاحظات كذا، هو نسى الكتاب لا ورقه ولا شافخ إلا على جنب ونسى الكتاب، قام يتنفس الصعداء وينقهر ويتذمر. أنا قلت شبيش سيد اليوم هذا شكل مقهور، حسيت أنه في قصة صايرة عنده. هذا رجل رجالي عظيم كبير من خيرة تلاميذ سيد الخوئي بالأوائل يعني، وكان يعترف له بهذه المقام يعني الرجال وقدرته على مسائل الرجالية. أنا أنتظر أنه يحكي بالقصة وأستحي مسألة أقول له سيدنا شنو صاير، خلاف الأدب يعني قاعد ورجل عالم شيبة. هو قال جايني فد واحد من هذول المعممين قايل يقول لي بأي دليل الإمام الصادق عليه السلام ثقة؟ والمكتوب الإمام الصادق ثقة. فكان السيد هو مستاء من هذا السؤال، يا طالب آخر يا درجة أنت غبي، غباء إلى هالدرجة بحيث تسألني عن من وثق الإمام؟ بابا هو الإمام الصادق بطهارة آية بشهادة آية التطهير هو معصوم، والمعصوم إذا معصوم يعني بطريق أولى، هو اللي يوثق الآخرين، يعني ذاتي لا يعلل، الذاتي لا يعلل، العصمة ذاتية ما يقولون بأي دليل المعلم السلام معصومون، يقول هاي العصمة ذاتية، الذاتي لا يعلل، الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، هاي قواعد فلسفية. ثم بعدين الغاية مو داخلة في المغية، يعني عندما أنت تبحث تقول حسنة زرارة أو صحيحة زرارة أو تقول موثقة زرارة، أصلا ما خص بزرارة، زرارة خارج عن قولتك، خارج عن التغطية، خارج عن هذا الطريق. أنت تبحث إلى ما قبل زرارة، إلى الواسطة الأخيرة اللي تنتهي إلى زرارة، أما هو زرارة لا، خارج عن هذا التحقيق. زرارة هو حديث صحيح في كل الجهات لأنه خارج عن هذا. زين أعطيكم طريقة السيد البروجردي، أقرأ فرد سند ما يحتاج تكتبونه لأنه أنا كاتبه ومنقحه هنا، أنا بس أقرأ السند من كتاب الأمالي للشيخ الطوسي محمد ابن محمد. وين ما تشوفون بأمالي الطوسي محمد ابن محمد يعني المقصود المفيد رحمة الله عليه. هاي قاعدة كلية. محمد ما عندنا بهذا بهذه الطبقة شخص اسمه محمد ابن محمد إلا المفيد رحمة الله عليه. محمد ابن محمد أنا الآن أقرأ سيدنا أنت أحسب لي الوسائط رحمة الله والديك. أنا أقرأ الواسطة الأولى محمد ابن محمد. قال أخبرني أبو الحسن علي بن خالد. صاروا شكثر واسطتي. بعد ما أنت عد بعد أنا أقرأ بس. حدثنا زيد بن الحسين الكوفي. أحسن. حدثنا جعفر ابن نجيح. حدثنا جندل ابن والق التغلبي. حدثنا محمد بن محمد بن عمر المازني. لاحظوا هنا جاب كلمة بن عمر حتى يصير مميز عن محمد بن محمد المطلق اللي مقصود المفيد. بس لا تضيع الحساب رجال. عن أبي زيد الأنصاري. هسيجي منو هذا أبي زيد الأنصاري؟ سعيد بن بشير. عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن علي ابن أبي طالب عليه السلام شنو شغل علي؟ فقال له ابن عباس إن علي ابن أبي طالب عليه السلام صلى القبلتين وبايع البيعتين ولم يعبد صنما ولا وثنا. والحديث طويل. كم واسطة صاروا مولانا؟ لا
لا عشرة إلى ابن عباس.
ها أحسنت. احسب ابن عباس الحادي عشر صاروا 11. ها
رجل الحادي عشر ابن عباس
الحادي لا 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 لا, لا. أعيد أعيد مرة ثانية.
لا لا هو قال سمعت رجلا يكلم ابن عباس يعني هو
يعني ها صحيح. أقول لك هذاك قرأ عن الله عز وجل قراها عن الله عن رجلين قال هذا من رجل الشيخ الله اللي معلم اي بلى هذا يوحي مثل ما تفضل سمعت يوحي أنه يمكن الرجل هو الشيخ ابن عباس. لا هو يسمع أن رجل يسأل ابن عباس فعليه يكون الشيخ الطوسي المتوفى عام 460. هذه دائما احفظوا تاريخ وفيات العلماء لأنه هذه هي اللي تفتح باب معرفة الطبقات. إذا ما تحفظ تاريخ وفياتهم من الصعب لازم كل ساعة تراجع. المفيد يا سنة توفى عام 413 الصدوق يا 381 يعني احفظوا كل ما تحفظون تاريخ وفيات الشخصيات الكبار ذول العلماء الكبار انت براحتك تقدر تعرف الطبقات. فالطوسي 12 محمد بن محمد وهو شيخ مفيد المتوفى 413 من الطبقة الحادية عشرة. أبو الحسن علي بن خالد من الطبقة العاشرة. زيد بن الحسين الكوفي من الطبقة التاسعة. جعفر بن نجيح من الثامنة. جندل بن والق من السابعة. محمد بن محمد المازني يعني بن عمر المازني من الطبقة السادسة. أبو زيد وهو سعيد بن أوس المتوفى عام 214 من الخامسة. سعيد بن بشير وهو البصري المتوفى 168 من الرابعة. وقتادة هو قتادة بن دعامة المتوفى 118 من الطبقة الثالثة. وسعيد بن المسيب المتوفى عام 100 من الطبقة الثانية. وابن عباس وهو عبد الله بن عباس المتوفى عام 68 من الطبقة الأولى. وعلى هذا الأساس فصل رحمه الله طبقات الرواة من الصحابة حتى الشيخ الطوسي. أنتوا تسمعون يقولون هذا رجال ولا تراجم؟ هم هناك أشخاص وهنا أشخاص. ليش يقولون رجال وتراجم؟ وين الفرق؟ إذا يروي هذا يروح ببحث الرجال اسمه. أما إذا ما عنده رواية ولا عنده إجازة متصلة وإنما هو مؤلف أو مرجع تقليد عنده رسالة عملية أو كائن نقيب أو كائن شخصية علمية بارزة ولكن ما عنده رواية متصلة بسلسلة الأسانيد هذا يذكرونه بالتراجم. يعني عالم يترجمون له يكتبون عن حياة عن سيرته الذاتية. الراوي يبحث عنه في الرجال أما غير الراوي يبحث عنه في التراجم. هذا هو الفرق الجوهري. هسه أحيانا يصير تلقى بعض الأسماء من الشخصيات العلمية في كتب الرجال من باب التغليب هذه وأحيانا بالعكس ولكن المحور هو هذا والفرق الأساسي هو هذا.
والله سمعت الشيخ في حال الأئمة سلام الله عليه ليس في باب التوثيق أو ما شابه هو المصدر بعض الأحيان الأئمة ينقل مثلا أمير المؤمنين ينقل عن رسول الله هو يتكلم يقول أنا سمعت رسول الله يقول كذا. مثلا ابن عباس يقول عن أمير المؤمنين قال سمعت رسول الله يقول كذا. الإمام الصادق يقول عن أبي عن أبي عن عن عن, عن إلى أن يصل. هذه شنو مسألة الطبقات، تدخل أو لا تدخل؟
كان فارق كبير بين السنة والشيعة في الإسناد. السنة يفتخرون بأنه مثلا عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله، عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله، أبو هريرة وغيره وغيره. أما شافوا الشيعة لا، أحاديثهم تنتهي إلى أحد المعصومين، والمعصوم رأسا يرسل يقول قال رسول الله. خب، لأنه الشيعة عندهم المعصوم معصوم، فهو لا يكذب ولا يراوغ ولا شيء، فإذا فيقولوا هو صادق. ما شفت عند الشيعة من يشكل على رواية الصادق عن رسول الله إلا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. الشيخ الصدوق في رواية واحدة يقول الإمام الصادق يرويها عن رسول الله بدون إسناد، لازم يقول عن أبي وعن أبي عن أبيه إلى رسول الله، رأسا قال عن رسول الله، يقول هذا سند مرسل. هلا هاي المؤاخذة الكبيرة على الشيخ الصدوق، أنه زين شهر رواياته هو راويهن، أنه إذا حدثتكم عن رسول الله فقد حدثتكم عن أبي وعن أبيه إلى الرسول. وأما علي بن أبي طالب عليه السلام هو في الطبقة الأولى، يعني هو يعد من مثل سلمان أبو ذر مقداد الراوون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعد في الطبقات علي عليه السلام. السنة كانوا يقولون هذول، شوف الشيعة ما ينسبون الحديث إلى رسول الله، يعني ينسبون الحديث إلى أحد أئمتهم مع غض النظر عن، وما كانوا يقولون بأنهم يؤمنون بعصمة أئمتهم، لا، كانوا يسوون في المغالطة. إلى الإمام الباقر كانوا يقبلون، الإمام الصادق ما كانوا يقبلون، لأن الإمام الباقر 114 متوفى، فيحتملون بأنه الإمام الباقر استطاع أن يدرك رسول الله في أيام الطفولة ولو كان في بطن أمه جنينا، هذا يقبلونه، بلى يقبلونه هذا. وحتى أكثر من هذا قرأت يقول حتى لو كان في ظهر أبيه، قال له فإذن أنا أقدر أروي عن آدم أبو البشر، قال له إذا تتجرأ على هذا أروي، قال له شادري أنت ما تندب ظهر آدم قبل 10,000 سنة، قلنا ماذا لا تقول حدثني آدم، إذا تؤمن بأنه إذا كان في صلب أبيه. وأكثر من هذا لما جدك الأعلى راح حاج أنت كنت في صلب جدك الأعلى، يقول سقط عنك الحاج، شلون سقط عني، يعني أنت كنت في ظهر أبوك، أبوك كان يطوف وتم الطفوية، فإذا على من بعد حج مرة ثانية. هذه موارد النقض. آخر شيء يقول إذا تتجرأ تقول بها الفتوى قولها، لا تخاف يا عمي، خربصوا علينا، مو إحنا الخربص، هم الخربصوا. ليش يقبلون الإمام الباقر عليه السلام ويقبلون ما يقبلون الإمام الصادق؟ الإمام الباقر ما أدرك الإمام، ما أدرك النبي، ولكن يقولون قد يكون هو كان صغيرا وأدرك، أو روى عن جابر روى عن رسول الله، يعني روايات الباقر هي رواية واحدة قصة حديث الدوح يعني، أو حديث آخر. وأما الطبقة الأولى، أمثلة الطبقة الأولى، سلمان أبو ذر جندب بن جنادة مقداد وعمر. الطبقة الثانية عامر بن واثلة محمد بن أبي بكر الأصبغ النباتة كميل ابن زياد. كميل ابن زياد قتله الحجاج، حجاج من 75 إلى 95 حكم، يعني بهالفترة لازم ندور على وفاة كميل ابن زياد بين 75 إلى 95، هاي فترة حكم هذا الجلاد وهو الحجاج. أما محمد بن أبي بكر سنة 38 وقت عبد الله بن طالب عليه السلام كان مشغول في حرب سنة، قتلوه لما هو رايح إلى مصر أو راح إلى مصر. تشوف بين عامر بن واثلة المتوفى 100 وبين أبو بكر محمد بن أبي بكر المتوفى 38 كم سنة؟ 62 سنة فرق بيناتهم، ولكن يعدون من طبقة واحدة، لأنه محمد بن أبي بكر اخترمه الأجل، يعني قتل شابا، بينما عامر بن واثلة عاش معمرا، عمر وعاش معمرا وأدرك أدرك أصحاب رسول الله وأدرك الطبقة الخامسة أدركوه. سبعدين يجينا طبقة الثالثة سلمة بن الكهيل محمد بن مسلم الزهري أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار المتوفى 150. رابعة هذا هو يتعبوا على هالأسماء لما حددوا طبقتهم، وهذه مفاتيح ألا إن شاء الله توصل هاي الكراسة بإيدكم، واحفظوا هذه التواريخ وهي تنفعكم. زرارة ابن أعين 150، أبان بن تغلب 142، عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن مسلم متوفى 150، أبو يحيى أبو بصير يحيى بن أبي القاسم 150. هاي الرابعة. الخامسة سماعة ابن مهران عبد الله بن سنان عبد الله بن مسكان حماد بن عثمان حماد بن عيسى، بين حماد بن عثمان وحماد بن عيسى 20 سنة فرق، هذاك 190 هذا 209 يعني 19 سنة. معاوية بن عمار هشام بن حكم هشام بن سالم هذه السادسة. السادسة أحمد بن محمد بن أبي ناصر. السابعة رووا عن غير المعمرين من الطبقة السادسة أحمد بن محمد بن خالد. التاسعة أجيب اسم واحد، الآن ب 15 اسم بس أجيب واحد، أبي جعفر الكليني من التاسعة صاحب الكافي. والعاشرة العاشرة تلقى هنا بالعاشرة الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الصدوق هارون بن موسى التلعكبري. هذا التلعكبري هذا شيخ الإجازات في كثير من الموارد. تجي إلى طبقة 11 الحادي عشرة السيرافي ابن نوح من مشايخ النجاشي صاحب كفاية النصوص خزاز علي بن محمد الخزاز والمفيد. الثانية عشر الشيخ الطوسي نجاشي سيد المرتضى علم الهدى سيد الرضي، هذول التلاميذ المفيد كلهم يعدون من الطبقة الثانية عشر. خب اخلصنا من طبقة الثانية عشرة، الآن طبقة الثالث عشرة. ثالث عشر طبقة أبو علي ابن شيخ الطوسي، أبو علي اللي يقول بوجوب الاستعاذة لا بد قرأته بالفقه، إنه يجب إذا واحد قرأ سورة الحمد ويقول والله أحد بالصلاة لازم يقول أعوذ بالله من الشيطان والجن، هذه الفتوى الباقية من أبو علي. هنا لازم أنا أقرأ لكم هالأسماء لأنه شوفوا الاستمرارية، يعني هذا الاتصال السندي من زمن المعصومين إلى زماننا هذا، على رغم أنه حاول العدو أن يوجد فرد شرخ. يعني صدام شو سوى؟ صدام سفر وحبس همزة الوصل، المراجع الكبار تركهم، المبتدئين هم تركهم. المبتدئ بالحوزة عندنا من عندما يدرس؟ يدرس عند هذا همزة الوصل اللي هو يدرس عند ذاك المرجع التقليد. إذا حذف همزة الوصل هذا المبتدئ ما يقدر يدرس عند شو اسمه هذا المرجع التقليد. قوم هيقدر مرجع التقليد يتنازل يجي يا أيها المبتدئ تعال أدرسك أجرومية، وهذه يصير اختلال بالطبقات، يصير اختلال. فهو سوى، وهذه كانت عن دراية وعن فهم. شوف كثير من المراجع تركهم، والمئات من المبتدئين وأيضا تركهم بالحوزة، حتى إجا بعض العلماء وجندهم وعممهم وجابهم. هذول ما كانوا دارسين، لأنه ما كانت همزة وصل، يعني هالمجموعة اللي دارس الكفاية اللي درس الكفاية والرسائل واللمعة، هذول لازم يكونون بالحوزة، شي درس لمعة شي درس رسائل شي درس كفاية، تربط هذا المبتدي شوي شوية تربطه بالمرجعية يعني ببحث الخارج. فهو قضى على هذه، احنا بالطبقات نسميها شرخ أو نسميها فراغ كبير. هو حاول أنه يوجد هذا الفراغ، هو عند نية بأنه زين إحنا إذا قضينا على همزة الوصل المبتدي خب ما عنده أستاذ يتعلم، يقال سنة سنتين يميل آخر شيء يقولوا له عمي أنت ما راح تستفيد، ماكو أساتذة، تعال روح اشتغل لك سير قصاب سير نجار على الأقل تشبع بطنك، مرجع التقليد همبل هذا خب ما راح يعمر عمر نوح، بعد سنة عشر سنين بعد يموت، إذا مات خب بعد ماكو غير يجي بديل عنه. يعني همزة الوصل اللي يؤمل بها أن تنتج مراجع، هذه قضينا عليها، أما بالتفسير بالتسفير أو قضينا عليها بالسجن والمطاردة وإلى آخره. وهو تقريبا نجح، بس ولكن سبحان الله الله تعالى أراد هاي الطبقات تظل مستمرة. وإذا تشوف بقوم ازدهرت، هسا الله تعالى هو أرحم الراحمين بالخصوص بالمؤمنين يرعى وعند سنة أنه يريد يبقي هذا المذهب، يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم، اللي يريد يتم النور ما يخلي هذه الهمزة الوصل تفنى بحيث أنه المبتدئ ما عنده أستاذ ومرجع التغلية ما عنده جماعة يعلمهم ويربيهم ويأهلهم حتى يصبحوا مراجع في المستقبل. صار الشرخ وصار هذا الفراغ الكبير 35 سنة. الآن اللي بقى بهال 35 سنة وقدر يجور نفسه ويسحب نفسه، هذا لازم نقدسه، نقول هذا أحسن إنسان اللي في أصعب الظروف قدر شنو يواصل درسه، وهذا إلى قيمة أكثر من اللي درس بقوم بأمان وتحت المكيفات وكذا. لا، هذا كغير. هذا الرابع عشر، هذا الثالث عشر قلنا ابن الطوسي عبد الجبار الرازي، رابع عشر طبقة الراونديين وعماد الدين الطبري، خامس عشر طبقة شاذان بن جبرائيل والشيخ منتجب الدين والشيخ محمود الحمصي صاحب كتاب المنقذ من التقليد في علم الكلام، السادس عشر السيد فخار صاحب كتاب حجة الذاهب إلى إيمان أبي طالب، محمد بن جعفر بن نما هذا صاحب كتاب مثير الأحزان، سيد محي الدين بن زهرة صاحب الإجازة المعروفة الكبيرة، سابع عشر طبقة المحقق، محقق الحلي صاحب كتاب شرايع، وابن الطاووس ويحيى بن سعيد ويوسف بن مطهر هذا والد العلامة، ثامن عشر طبقة العلامة وأخيه علي وابن داود صاحب كتاب الرجال، والتاسع عشر طبقة فخر الدين يعني فخر المحققين ابن العلامة وعميد الدين وضياء الدين وابن معيه والمزيدي هذا ظاهر المزيدي أفضل، والعشرون طبقة الشهيد الأول محمد بن مكي صاحب كتاب اللمعة، الحادي والعشرون طبقة الشيخ مقداد وعلي بن الحسن الخازن، الثاني والعشرون طبقة الشيخ أحمد بن فهد صاحب كتاب عدة الداعي، والثالث والعشرون طبقة الشيخ علي بن هلال الجزائري، والرابع والعشرون طبقة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي وعلي بن عبد العالي الميسي، والخامس والعشرون طبقة الشهيد الثاني. تشوف بين الشهيد الأول وبين الشهيد الثاني، هو شهيد الأول 20، كم خمسة أربعة، لا هسه شوف 20 طبقة الشهيد الأول، 25 طبقة الشهيد الثاني، وقلنا الغاية مو داخلة، أحسنتم أربعة، والسادس والعشرون طبقة الشيخ حسين بن عبد الصمد هذا والد البهاء.
شيخنا إذا داخل يصير ستة، إحنا ما نقول 21 الشهيد الأول، نقول 20
واحد،
يصيرون ستة إذا داخل 20 21 22 23 24
5. لا أخو أنت الشهيد أم لا تحسبه، قاعد نقول بين الشهيد والشهيد إيش كثر، ما نقول مع الشهيد، يعني هذا لا البداية أحسبها ولا النهاية، أنت حكيك صحيح هو يصيروا خمسة، لكن إذا يعني شن الأول والثاني
مع الشهيدين ستة
بدون بس عمي أربعة. احنا بخمسة ما رضينا ما يخالف، شلون ما تحسبون قبول، المهم أنه بين الشهيد الأول وبين الشهيد الثاني توجد طبقة 22 21 23 24، ما يخالف خدمتكم. السادس والعشرون هاي بعدكم خالجون السادس والعشرون طبقة الشيخ حسين هذا هو يتعبت علينا من رتبته، لأنه هو استفد من معلومات سيد البروجردي، استفد من معلومات صاحب الطرائف حتى لا يصير خلط، وشهيد مطهري عنده في الطبقات هم بالفارسي ترجمتين عربتين، طبقة سابع والعشرون طبقة الشيخ بهائي، شيخ بهائي الدين متوفى سنة 1030 شيخ بهائي، والمولى عبد الله التستري صاحب كتاب الحاشية حاشية المنطق، الثامن والعشرون طبقة مولانا محمد تقي المجلسي أبو صاحب البحار والمحقق السبزواري صاحب الكفاية في الفقه، وأغا حسين الخنساري والمولى حسن علي، التاسع والعشرون طبقة مولانا محمد باقر صاحب البحار وأغا حسين وأغا جمال الخنساري والمولى محمد سراب، 30 طبقة السيد محمد حسين خاتون آبادي والمولى محمد أكمل والد الوحيد البهبهاني، و31 طبقة الأغا محمد باقر البهبهاني والشيخ محمد الفتوني وصاحب الحدائق شيخ يوسف يعني البحراني، و32 طبقة بحر العلوم سيد مهدي بحر العلوم الكبير، وصاحب القوانين وكاشف الغطاء شيخ جعفر رحمة الله عليه، ومهدي ابن أبي ذر اللي كان كشف الغطاء بكشف الغطاء عنده فتوى لا يجوز واحد يصلي صلاة اليومية بعتبات أهل البيت عليهم السلام، لأنه هذا مكان مخصص للزيارة، فما يجوز لك تروح تقيم صلاة الجمعة. يقول هذا هؤلاء غاصبون، يعني يتهمون بالغصب أنه يغصبون مكان الزائر. هذا شي خص بالصلاة تروح تقيم صلاة الجماعة بدليل خطابي أنه بلا أكو شيء أعظم من الصلاة؟ لا، فإذا إحنا نقيم الصلاة. فهو صريحا يعطي فتوى. أنا قرأت بكشف الغطاء، شوفوا هذا كشف الغطاء الموجود مطبوع.
خصوص صلاة الجمعة؟
لا خصوص صلاة اليومية، صلاة الزيارة هو جزء الزيارة يقدر يصليها، أما صلاة اليومية وبالخصوص إذا أقيمت جماعة، لأنه راح يسد الطريق على الزوار. يعني واحد جاي من بغداد يريد يزور ويرجع، يقولوا له اصبر لمن ما تخلص الجماعة، والجماعة هم بيها سورة البقرة يقرأها بعد الحمد. الثاني والثلاثون طبق بعض العلوم، الثالث والثلاثون طبقة سيد محمد باقر الحلاوي وسيد جواد العاملي سيد محسن كاظمي صاحب الجواهر، يصير طبقة ثالث وثلاثون صاحب الجواهر. صاحب الرياض أيضا بهاي الطبقة، والمولى أحمد والحاج الكلباسي والسيد الرشتي والسيد صدر الدين، هذا جدهم الأعلى هو عاملي، هذا سيد صدر الدين، هذا طبقة ثالث وثلاثون. طبقة سيد مهدي الحلاوي، هذا غير ذاك الحلاوي، ذاك مكان سيد محمد باقر الحلاوي، طبقة 33، هذا سيد مهدي الحلاوي والشيخ مرتضى الأنصاري صاحب الرسائل والمقاسم، والسيد علي صاحب كتاب رياض المسائل، والسيد البروجردي يقول وعمنا صاحب المواهب سيد محمود، هذا اللي مدفون ببروجرد. الخامس والثلاثون طبقة الميرزا محمد حسن الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي، والسادس والثلاثون بعد قاعد نخلص، السادس والثلاثون طبقة شيوخنا البروجردي قاعد يقول طبقة شيوخنا المولى محمد كاظم يعني صاحب الكفاية، ومولى محمد باقر الدورتشعي، هذا صاحب فقه ورجال كان وأخذ من عنده الرجال، والسيد محمد كاظم صاحب العروة هذا اليزدي، وشيخ الشريعة هذا أيضا كان بالرجال جدا قوي، والمرزا محمد تقي هذا مرزا محمد تقي الشيرازي أي، وسيد إسماعيل مرزا حسين النوري وشيخ حسن الممغاني وشيخ محمد طه والسيد محمد صاحب البلغة رضوان الله عليهم أجمعين. هذول كلهم السيد البرجردي درس عندهم، أنا ترجمت المؤنان بهذا الكتاب بكتاب سيد الطائفة، واحد من أخون شيخ الشريعة دورشي الكلباسي كلهم أنا ترجمت لهم تراجم مفصلة بهذا الكتاب. زين، وصلنا إلى طبقة 37، طبقة السيد البروجردي طبقة 37 يصير، وعليه يكون السيد البروجردي رحمه الله من الطبقة 37، وتلامذته ومنهم آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله، والإمام الخميني على الله مقامه، وآية الله السيد لا هو السيد السيستاني درس عند السيد البروجردي سنتين، واسمه موجود على مقبرة بلا اسمه موجود على مقبرة السيد البروجردي بقائمة تلاميذه، وسيد محمد الغروي اللي درس عند السيد السيستاني هو سامع من السيد السيستاني الله يحفظه، أنه قال أنا لما اجيت إلى قوم درست عند السيد البروجردي أيام مرجعيته سنتين، وهو جايب اسم سيد علي السيستاني الله يحفظه ضمن قائمة تلاميذ السيد البروجردي، وآية الله العظمى السيد محسن الحكيم، وآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، هذول من الطبقة 37. أحسنتم، أنا كاتب هالشكل بعد ما قلت سيد البروجردي 37 من 37 أحسن، وتلامذته ومنهم آية الله العظمى سيد علي السيستاني دام ظله، والإمام الخميني على الله مقامه، وآية الله العظمى سيد محسن الحكيم، وآية الله العظمى سيد أبو القاسم من الطبقة 38، هذول خصال 38 طبقة 38، وكان من تلامذتي من درسنا عندهم، هذا بعد كلامي أنا، مثل الوحيد الخراساني والميرزا جواد التبريزي والجواد آملي حفظهم الله، فهم أساتذتنا، فيكونوا من 39، يعني وحيد خراساني تلميذ سيد الخوي،
وميرزا جواد تبريزي تلميذ السيد الخوئي وسيد محسن الحكيم.
والخوئي في طبقة واحدة.
بلا بلا لا لازم يكون هالشكل. لازم يكونوا لازم يكونوا هذول من طبقة آخر شوية. السيد يشكل بسرعة علينا شوي لازم شوي نتروى. قلنا السيد الخوئي من الطبقة يعني هذول مراجع 38 أساتذتي أنا وأساتذة بقية الأخوة وحيد خراساني ميرزا جواد تبريزي هذول درست عندهم جوادي آملي من الطبقة 39 ونحن من طبقة 40 يعني أنا صرت 40 أنت مصير لابد أستاذي 39 بالنتيجة الطبقة ضبطت ولا يمكن التخلي عن عالم ما واحد ما يقدر يشيل شخص من الطبقة 27 يقول عمي هذا 27 علي ما نخلينا ب 27 نخلي ب 23 هذه مو في اعتباريات صحيح الترتيب الرقمي اعتباري بس وجوده وتواجده وموقعيته الزمنية هذه ذاتية ما يمكن أصلا تغييرها وتبديلها هذا طب يعني لو تمر آلاف السنين الطبقات هذن الأربعين يصيرون 400 طبقة فيبقى الخوئي في طبقة 38 وما غلط السيد فيبقى سيد البروجردي في طبقة 37 يعني الأمارات تدل على أنه سيد البروجردي لو كان في النجف كان أستاذ السيد الخوئي والسيد الخوئي لو كان في قوم كان أيضا تلميذ السيد البروجردي ولكن المكان فرق بينهما ذاك مرجعيته كانت في إيران وهذا أيام دراسته كانت في النجف ولكن السيد الخوئي ربى أساتذتنا مثل ميرزا جواد تبريزي كان يعظم السيد الخوئي في درسه بشكل غريب عندما كان يعبر عن قال سيدنا الأستاذ يقول وسيد والشيخ الوحيد لا يزال يعني لا يزال بعد يعظم ويبجل بتعبير عن أستاذ السيد الخوئي يا إخوة يا أعزاء البركة في تقييم أو في احترام العلماء يعني درهم واحد يعطي صدقة لعالم أفضل من 700 درهم هذا مو لأنه العالم جوعان هذا يرجع إلى صدقة الفقير قصة تبجيل وتعظيم العلم والعالم العالم لازم ما يحتاج شيء العالم لازم يكون مستغني حتى بحريته يبحث ولا يواجه فد مشكل حتى قضايا يمكن سياسية وحكومية أيضا لازم يكون طليق ومرتاح حتى لا شو يموت موته وصيحة صيحة بعد أكثر من هذه مقصود نرجع إلى هذا شوفوا 40 طبقة 1429 سنة من عنده حاسبة احسبهن قسم مولانا أنت عندك حاسب ها 1439 قسم على 40 لازم يطلعون 34 35 هذا الفرق بين طبقة وطبقة
عمر الطبقة الواحدة شيء
نعم
عمر الطبقة
عمر الفاصلة حسنتم بين طبقة وطبقة وهذا شكدول
قريب
36 لما تجي إلى الأنساب تشوف هذا السيد اللي مثلا الآن بطبقة سيد جواد يصير مثلا بطبقة 40 لازم نسبة إلى رسول الله هم يصيروا 40 هلا 41 أو 42 ها يعني بين يعني شوف الواحد سيد كان لابس شفية جاب لي فد نسب قال بالله شوف هذا النسب شفت عدد الأجداد 63 نسب قلت له أقول لك أنت ترجع إلى موسى أو إلى رسول الله آخر هذا 63 ما عندنا شجرة 63 شخص قال ها موسى عدد ذرية قلت له قد يكون شو عرفني أنا والحمد لله يا رب العالمين